الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما ابتدأنا به من قراءة كتاب فتاوى الشيخ مجموع فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. وسئل رحمه الله عن ضمان البساتين والأرض التي فيها النخل أو الشجر غير النخل قبل أن يبدو صلاحه، هل يجوز ضمان السنة أو السنتين أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، في هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. أحدها أن ذلك لا يجوز بحال، بناء على أن هذا داخل فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، فلا يجوز كما لا يجوز في غير الضمان، مثل أن يشتري ثمرة مجردة بعد ظهورها وقبل بدو صلاحها، بحيث يكون على البائع مؤنة سقيها وخدمتها إلى كمال الصلاح. وهذا القول هو المعروف في مذهب الشافعي وأحمد، وهو منقول عن نصه، ومذهب أبي حنيفة في ذلك أشد منع. وتنازع أصحاب هذا القول، هل يجوز الاحتيال على ذلك بأن يؤجر الأرض ويساقي على الشجر بجزء يسير؟ على قولين. المنصوص عن أحمد أنه لا يجوز، وذكر القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال الحيل أنه يجوز، وهو المعروف عند أصحاب الشافعي. وهذه الحيلة قد تعذرت على أصل مصحح الحيل، وهي باطلة من وجوه، منها أن الأمكنة كثيرة، منها ما يكون وقفا أو يكون ليتيم ونحوه ممن يتصرف في ماله بحكم الولاية، والمساقات على ذلك بجزء يسير لا يجوز، واشتراط أحد العقدين من الآخر لا يصح. ومنها أن الفساد الذي من أجله نهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، مثل كون ذلك غررا من جنس القمار، وأنه يفضي إلى الخصومات والعداوات التي هي من المفاسد التي حرم القمار لأجلها ونحو ذلك، يوجد في مثل هذه المعاملات أكثر مما يوجد عند مجرد بيع الثمر قبل بدو صلاحه، فإنه قد علم أن المتقبل لذلك لم يبذل ماله إلا بإزاء ما يحصل له من منفعة الأرض والشجر، لا سيما إذا كانت منفعة الشجر هي الأغلب، كالحدائق والبساتين التي يكون غالبها شجرة أو بياضها قليلا. فهنا إذا منع الله الثمرة وطولب الضامن بجميع الأجرة، كان في ذلك من أكل المال بالباطل ومن الخصومات والشر ما لا خفاء به. ومنها أن استئجار الأرض التي تساوي 100,000 بألف درهم هو من أفعال السفهاء المستحقين للحجر، وكذلك المساقات على الشجر بجزء من 1000 جزء لربها هو من أفعال السفهاء التي يستحق عليها الحجر، فمن فعل ذلك وجب على ولاة الأمر الحجر عليه، فضلا عن إمضاء العقد والحكم بصحته. ولو قيل إن له محاباة في هذا العقد لما يحصل من محاباة الآخر له في العقد، قيل له: إن كان هذا مستحقا لزم أن يكون أحد العقدين شرطا في الآخر، وإن لم يكن مستحقا كان محابيا في هذا العقد وليس محاباة للآخر في ذلك العقد. وهذا إنما ينفع إذا حصل التقابض، فلو حاب رجلا في سلع وحاباه آخر في أخرى وتقابضا، فقد يقال إن الغرض يحصل بذلك إما في مثل هذا وإما في مثل هذا، فالثمر قد يحصل وقد لا يحصل، وذاك له أن يطالبه بجميع الأجرة، وإن لم يحصل الثمر فليس هذا من أفعال الرشد.
هذا العقد الذي ذكره الشيخ يفعله بعض الناس الآن في أزمنتنا، لكن بدون أن يكون فيه مساقات. من المعلوم أن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح لا يجوز، فيتحايلون على هذا، يقول: أؤجرك الأرض. ليس مقصوده الأرض، وإنما مقصوده الثمرة، مقصوده الثمرة. فقد يقال بأن مثل هذه الصورة تدخل في كلام الشيخ هنا. تقيس قيمة الشيء من أجل خاطر صاحب، مثل له أرض في العادة تؤجر تساقى بألف، أو تساقى بنصف الثمرة فيقوم بمساقاتها بخمسة في المئة. هذه محاباة.
فليس هذا من أفعال الرشد بل من أفعال السفهاء المستحقين للحجر، لا سيما إن كان متصرف من لا يملك التبرع كناظر الوقف واليتيم، فإنه يقول له إنه يجب علي مطالبتك بجميع الأجرة، حصلت الثمرة أو لم تحصل، فهل يدخل رشيد في مثل هذا فيبذل 1000 درهم في قيمة أرض تساوي 100 درهم طمعا في أن يسلم الثمرة أو يسلم الثمرة وتحصل له والأجرة عليه
طمعاً في أن يتسلم
الثمرة طمعاً في أن يتسلم الثمرة وتحصل له والأجرة عليه حصلت الثمرة أو لم تحصل، ولو فعل هذا فهل هذا إلا دخول في نفس ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، وهذا المستأجر إذا بذل ماله لتحصل له الثمرة هو في معنى المشتري الذي نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قولهم، فكيف يبذل ماله في مثل ذلك؟ والأدلة على فساد مثل هذه المعاملة كثيرة، قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع. وليس الفقيه من عمد إلى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم دفعا لفساد يحصل لهم فعدل عنه إلى فساد أشد منه، فإن هذا بمنزلة المستجير من الرمضاء بالنار، وهذا يعلم من قاعدة إبطال الحيل، فإن كثيرا منها يتضمن من الفساد والضرر أكثر مما في إتيان النهي، فإن كثيرا منها يتضمن من الفساد والضرر أكثر مما في إتيان المنهي عنه ظاهرة، كما قال أيوب السختياني يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون عليه. ولهذا يوجد في نكاح التحليل من الفساد أعظم مما يوجد في نكاح المتعة، إذ المتمتع قاصد للنكاح إلى وقت، والمحلل لا غرض له في ذلك، فكل فساد نهي عنه المتمتع فهو في التحليل وزيادة. ولهذا تنكر قلوب الناس التحليل، ولهذا تنكر قلوب الناس التحليل أعظم مما تنكر المتعة. والمتعة أبيحت أول الإسلام وتنازع السلف في بقاء الحل، ونكاح التحليل لم يبح قط ولا تنازع السلف في تحريمه، ومن شنع على الشيعة بإباحة المتعة مع إباحته للتحليل فقد سلطهم على القدح في السنة، كما تسلطت النصارى على القدح في الإسلام بمثل إباحة التحليل، حتى قالوا إن هؤلاء قال لهم نبيهم إذا طلق أحدكم امرأته لم تحل له حتى تزني، وذلك أن نكاح التحليل سفاح كما سماه الصحابة بذلك. والقول الثاني في أصل المسألة أنه إن كان منفعة الأرض هو المقصود والشجر تبع جاز أن تؤجر الأرض ويدخل في ذلك الشجر تبع، وهذا مذهب مالك، وهو يقدر التابع بقدر الثلث، وصاحب هذا القول يجوز بيع الثمر قبل بدو الصلاح ما يدخل ضمنا وتبع، كما جاز إذا ابتاع ثمرة بعد أن تؤبر أن يشترط المبتاع ثمرتها، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمبتاع هنا قد اشترى الثمر قبل بدو صلاحه، لكن تبعا للأصل، وهذا جائز باتفاق العلماء، فيقيس ما كان تبعا في الإجارة على ما كان تبعا في البيع. والقول الثالث أنه يجوز ضمان الأرض والشجر جميعا وإن كان الشجر أكثر، وهذا قول ابن عقيل، وهو المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فإنه قبل حديقة أسيد بن حضير 3 سنين وأخذ القبالة فوفى بها دينه. روى ذلك حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد في مسائله المشهورة عن أحمد، ورواه أبو زرعة الدمشقي وغيرهما، وهو معروف عن عمر. الحدائق التي بالمدينة يغلب عليها الشجر
ما فيها زرع يغلب عليها الشجر ما فيها زرع وفيها شجر، المقصود مع الحديقة يعني
كلام أنه استأجر هذه الأرض 3 سنين لا من أجل الأرض وإنما من أجل أخذ الثمرة.
قد ذكر هذا الأثر عن عمر بعض المصنفين من فقهاء ظاهرية المغرب وزعم أنه خلاف الإجماع وليس بشيء، بل ادعاء الإجماع على جواز ذلك أقرب، فإن عمر فعل ذلك بالمدينة النبوية بمشهد من المهاجرين والأنصار، وهذه القضية في مظنة الاشتهار، ولم ينقل عن أحد أنه أنكرها، وقد كانوا ينكرون ما هو دونها، وإن فعله عمر كما أنكر عليه عمران بن حسين وغيره ما فعله من متعة الحج، وإنما هذه القضية
من متعة الحج يعني من النهي.
وإنما هذه القضية بمنزلة توريث عثمان بن عفان. وإنما هذه القضية بمنزلة توريث عثمان بن عفان لامرأة عبد الرحمن بن عوف التي بتها في مرض موته، وأمثال هذه القضية، والذي فعله عمر بن الخطاب هو الصواب. وإذا تدبر الفقيه أصول الشريعة تبين له أن مثل هذا المال ليس داخلا فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يظهر بأمور. أحدها أن يقال: معلوم أن الأرض يمكن فيها الإجارة ويمكن فيها بيع حبها قبل أن يشتد، ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيع الحب حتى يشتد لم يكن ذلك نهيا عن إجارة الأرض، وإن كان مقصود المستأجر هو الحب، فإن المستأجر هو الذي يعمل في الأرض حتى يحصل له الحب، بخلاف المشتري فإنه يشتري حبا مجردا وعلى البائع تمام خدمته حتى يتحصل. فكذلك نهيه عن بيع العنب حتى يسود ليس نهيا عمن يأخذ الشجر فيقوم عليها ويسقيها حتى تثمر، وإنما النهي لمن اشترى عنبا مجردا وعلى البائع خدمته حتى يكمل صلاحه، كما يفعله المشترون للأعناب التي تسمى الكروم. ولهذا كان هؤلاء لا يبيعونها حتى يبدو صلاحها بخلاف التضمين. الوجه الثاني أن المزارعة على الأرض كالمساقات على الشجر، وكلاهما جائز عند فقهاء الحديث كالإمام أحمد وغيره مثل ابن خزيمة وابن المنذر وعند ابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد وعند الليث بن سعد وغيره من الأئمة جائزة، كما دل على جواز المزارعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع أصحابه من بعده، والذين نهوا عنها ظنوا أنها من باب الإجارة فتكون إجارة بعوض مجهول، وذلك لا يجوز. وأبو حنيفة طرد قياسه فلم يجوزها بحال،
ولا في الشجر ولا في الحب، لا في الشجر ولا في الزرع، والحنفية
أما الشافعي فاستثنى ما تدعو إليه الحاجة كالبياض إذا دخل تبعا للشجر في المساقاة، وكذلك مالك، لكن يراعى القلة والكثرة على أصله. وهؤلاء جعلوا المضاربة أيضا خارجة عن القياس ظنا أنها من باب الإجارة بعوض مجهول، وأنها جوزت للحاجة لأن صاحب النقد لا يمكنه إجارتها، والتحقيق أن هذه المعاملات هي من باب المشاركات، والمزارعة مشاركة، هذا يشارك بنفع بدنه وهذا بنفع ماله، وما قسم الله من ربح كان بينهما كشريكي العنان، ولهذا ليس العمل فيها مقصودا ولا معلومة كما يقصد.
لو قال المضاربة كان أقرب، أنا شريكان بماليهما وبدنيهما.
ما أبو علي أنا إيش
الكلام هذا يشاه؟ وما قص قولك شريكي العنان، لو قال كشريكي المضاربة كان أولى. المضاربة أحد الشريكين يشترك بماله والآخر يشترك ببدنه، هذا أقرب للمضاربة من شريكي الأنام، أنا كلاهما يشترك بماله وبدنه.
وكان يرد على أصلهم ولا يعلم المضاربة أن خارج عن قياس، ولا يرون المضاربة ولا يرونها.
يريد أن يقيس المضاربة على الأنام، هؤلاء يجعل المضاربة خارج عن القياس، وكأنهم وافقوا في العنان وقالوا في المضاربة، فقالوا هذا مثل
ليس على أصله.
كلام عن المزارع ليس الكلام عن المضاربة،
هذه المعاملات
والتحقيق أن هذه المعاملات من باب المشاركات، والمزارعة مشاركة، هذا يشارك بنفع بدنه وهذا بنفع ماله. أشغال نشوف فاصل.
ولهذا ليس العمل فيها مقصودا ولا معلومة كما يقصد ويعلم في الإجارة، ولو كانت إجارة لوجب أن يكون العمل فيها معلومة، لكن إذا قيل هي جعالة كان أشبه، فإن الجعالة لا يكون العمل فيها معلومة، وكذلك هي عقد جائز غير لازم، ولكن ليست جعالة أيضا، فإن الجعالة يكون المقصود لأحدهما من غير جنس مقصود الآخر.
أحدهما يقصد المال والجعل، والآخر يقصد العمل، لكن هنا في المشاركات كلاهما يقصد المال.
هذا يقصد رد آبقه أو بناء حائطه، وهذا يقصد الجعل المشروط. المساقات والمزارعة والمضاربة هما يشتركان في جنس المقصود وهو الربح، مستويان في المغنم والمغرم، إن أخذ هذا أخذ هذا، وإن حرم هذا حرم هذا. ولهذا وجب أن يكون المشروط لأحدهما جزءا مشاعا من الربح من جنس المشروط للآخر، وأنه لا يجوز أن يكون مقدرا معلوما، فعلم أنها من باب المشاركة كما في شركة العنان، فإنهما يشتركان في الربح، ولو شرط مال مقدر من الربح أو غيره لم يجز. وهذا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المخابرة، كما جاء ذلك مفسرا في صحيح مسلم وغيره عن رافع بن خديج رضي الله عنهما أنهم كانوا يكرون الأرض ويشترطون لرب الأرض زرع بقعة بعينها كما تنبت الماديانات والجداول، فربما سلم هذا ولم يسلم هذا. ولهذا قال الليث بن سعد أن هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المخابرة أمر إذا نظر فيه ذو البصر بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز، وهذا من فقه الليث الذي قال فيه الشافعي كان الليث أفقه من مالك، فإنه بين أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم موافق لقياس الأصول لما فيه من أن يشترط لأحد الشريكين شيء معين من الربح، والشركة حقها العدل بين الشريكين فيما لهما من المغنم وعليهما من المغرم، فإذا خرجت كان ظلما محرما، وأين من يجعل ما جاءت به السنة موافقا للأصول إلى من يجعل ما جاءت به السنة مخالفا للأصول. ومن أعطى النظر حقه علم أن ما جاءت به السنة من النهي عن هذه المخابرة ومن معاملة أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع بدون هذا الشرط، وما عمل به الصحابة من المضاربة، كل ذلك على وفق القياس، وأن هذا من جنس المشاركات لا من جنس المؤاجرات. وإذا كان كذلك فنقول معلوم أنه إذا ساقاه على الشجر بجزء من الثمرة كان كما إذا زارعه على الأرض بجزء من الزرع وضاربه على النقد بجزء من الربح، فقد جعلت الثمرة من باب النماء، والفائدة الحاصلة ببدن هذا ومال هذا. والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الثمرة ليس للمشتري عمل في حصوله أصلا، بل العمل كله على البائع، فإذا استأجر الأرض والشجر حصل له ثمر وزرع كان كما إذا استأجر الأرض حتى يحصل له الزرع. الوجه الثالث أن الثمرة تجري مجرى المنافع والفوائد في الوقف والعرية ونحوهما، فيجوز أن يقف الشجر لينتفع أهل الوقف بثمرها كما يقف الأرض لينتفع بمغلها، ويجوز إعراء الشجر كما يجوز إفقار الظهر وعارية الدار ومنيحة اللبن، وهذا كله تبرع بنماء المال وفائدته، فإن من دفع عقاره إلى من يسكنه كان بمنزلة من دفع دابته إلى من يركبها، وبمنزلة من دفع شجره إلى من يستثمرها، وبمنزلة من دفع أرضه إلى من يزرعها، وبمنزلة من دفع الناقة والشاة إلى من يشرب لبنها. فهذه الفوائد تدخل في عقود التبرع سواء كان الأصل محبسا كالوقف أو غير محبس، وتدخل أيضا في عقود المشاركات، فكذلك تدخل في عقود المعاوضات. فإن قيل إن هذا يقتضي أن الأعيان معقود عليها في الإجارة، والإجارة إنما هي عقد على المنافع لا على الأعيان، وإنما جازت إجارة الظئر على خلاف القياس، قيل الجواب من وجهين، أحدهما أن تقبيل الأرض والشجر ليس هو عقدا على عين، وإنما هو بمنزلة إجارة الأرض للازدراع، فالعين هي مقصود المستأجر، فإنه إنما استأجر الأرض ليحصل، فالعين هي مقصود ولا ليست هي مقصود المستأجر. أحدهما أن تقبيل الأرض والشجر ليس هو عقدا على عين، وإنما هو بمنزلة إجارة الأرض للازدراع، فالعين هي مقصود المستأجر. فإنه إنما استأجر الأرض ليحصل له الزرع، لكن العقد ورد على المنافع التي هي شبه هذه الآية.
استأجر من أجل أن يحصل على الثمرة، لا من أجل ذات الأرض. مثلنا كلمة للثمر واسمها مقارب لرسم العين، ممكن تقول الثمر هي مقصود
في الغلة مثلا،
الثمر فقريبة
وهو يبيع إنها إجارة وإجارة العين هي مقصود مستأجر.
طبيعي أن الأعيان أريد أن يقول ليست إجارة وكاف الثمر لهذا الثمر
إذن العين. الوجه الثاني أن يقال لا نسلم أن إجارة الضئر على خلاف القياس، وكيف يقال وليس في القرآن إجارة منصوصة في شريعتنا إلا إجارة الضئر بقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وإنما ظن من ظن أنها خلاف القياس حيث توهم أن الإجارة لا تكون إلا على منفعة، وليس الأمر كذلك، بل الإجارة تكون على كل ما يستوفى مع بقاء أصله سواء كانت عينا أو منفعة. فلما كان لبن الضئر يستوفى مع بقاء الأصل ونقع البئر يستوفى مع بقاء الأصل جازت الإجارة عليه كما جازت على المنفعة، فإن هذه الأعيان يحدثها الله شيئا بعد شيء وأصلها باق، كما يحدث الله المنافع شيئا بعد شيء وأصلها باق، ولهذا جاز وقف هذه الأصول لاستثناء هذه الفوائد أعيانها ومنافعها. استثمار
جاز وقف هذه الأصول
استغلال أو استثمار هذه الفوائد. فإن قيل فهذا يقتضي جواز إجارة الحيوان لشرب لبنه، قيل وفي هذه المسألة نزاع بين الفقهاء أيضا، والمزارعة إنما تكون بدليل شرعي نص أو إجماع أو قياس ونحوه. وأما مسائل النزاع إذا عرض فنجيب عنها بجواب عام، وهو إن كان ما ذكرناه من الدليل موجبا لصحة هذه الإجارة لزم طرد الدليل والعمل بذلك، وإن لم يكن موجبا لم يكن نقصا، والدليل الذي إن لم يكن موجبا لم يكن نقضا، والدليل الذي يقال إنه مفسد لهذه الإجارة إن أمكن الجمع بينه وبين ما ذكر من الدليل فلا منافاة، وإلا فما ذكرناه راجح، إذ المنافع إنما يستند منعها إلى جنس ما يذكره في مولد النزاع هنا. الجملة من مفهوم الجواب العام
يقول الآن هذه مسألة خلاف اتفاق
خلاف،
كيف الآن تجيب لي مسألة خلافية وأنا خالف فيها تقيس عليها؟
إن قيل إن ابن عقيل جوز إجارة الأرض والشجر جميعا لأجل الحاجة وأنه سلك مسلك مالك، لكن مالك اعتبر القلة في الشجر وابن عقيل عمم، فإن الحاجة داعية إلى إجارة الأرض البيضاء التي فيها شجر، وإفرادها عنها بالإجارة متعذر أو متعسر لما فيه من الضار، فجوز دخولها في الإجارة كما جوز الشافعي دخول الأرض مع الشجر تبعا في باب المساقاة. ومن حجة ابن عقيل أن غاية ما في ذلك جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه تبعا لغيره لأجل الحاجة، وهذا يجوز بالنص والإجماع فيما إذا باع شجرا وعليها ثمر باد بما يشترطه المبتاع، فإنه اشترى شجرا وثمرا قبل بدو صلاحه. وما ذكر
عليها ثمر
ومن حجة ابن عقيل أن غاية ما في ذلك جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه تبعا لغيره لأجل الحاجة، وهذا يجوز بالنص والإجماع فيما إذا باع شجرا وعليها ثمر باد بما يشترطه المبتاع. فإنه اشترى شجرا وثمرا قبل بدو صلاحه، وما ذكرتموه يقتضي أن جواز هذا هو القياس وأنه جائز بدون الحاجة حتى مع الانفراد. قيل هذا زيادة توكيد.
يقول ابن عقيل غاية ما في ذلك جواز بيع الثمار قبل بدوء الصلاح.
شوف طبعا يعني
الآن هو سيؤجر الأرض، سيؤجر الأرض من أجل الثمار. ابن عقيل يقول كأن التبع جاز، لأن آخر ما يؤدي إلى بيع إلى القول بجواز بيع الثمر قبل بدو صلاحها تبعا، وهذا جائز بالنص، فإنه إذا كان هناك ثمرة، كان هناك بستان عليه أشجار، إذا بيعت الأشجار والثمر لم يبدو صلاحه، فحينئذ الثمرة تكون لمن؟ تكون للبائع، ما بعد بدأ الصلاح، إلا إذا اشترط المشتري. فإذا شرط المشتري الثمرة كانت الثمرة لمن؟
للمشتري.
للمشتري وهو لم يؤبر بعد.
وتبع هي أساس تبع أساسا. الثمر أساسه هو تبع.
هو أصلا تبع.
ما في.
فيقول هنا في هذه المسألة جائز بيع الثمر قبل بدء الصلاح تبعا الشجرة.
قال من أول ما يجوز.
سم.
البداية قال ما يجوز.
لا ابن عقيل يقول يجوز تبعا، لأن نقرر كلام من؟ كلام من نقرر هنا؟ كلام ابن عقيل. وابن عقيل يقول يجوز تبعا قاس على ما لو اشترى النخل قبل أن تؤبر، ثمرة تكون لمن؟ لمن؟ قبل أن تؤبر الآن للمشتري.
للمشتري.
لو باع النخل وعليه ثمرة قد أبرت لمن؟
للبائع.
لو اشترط المشتري أن تكون له؟
للمشتري.
تكون له ولو لم يبدو صلاحه. ولو لم يبدو صلاحه. فهنا جاز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح تبعا لبيع الشجرة. وهذا مثل مسألتنا. إذا أجر الأرض دخلت الثمرة تبعا.
هذا من الحيل.
هذا هو المنشأ الخلاف. الجمهور يقول هذه حيلة وبالتالي نمنع منه. وابن عقيل يقول لا هذا تبع شارع جيز.
والصلاة.
خلنا ما نكمل الآن. لو باع الجنين في بطن الشاة ما صح، لكن إذا باع الشاة بحملها
صح.
صح يجوز تبع ما لا يجوز
استقلال.
استقلال هذه كلام ابن عقيل يقول منها.
إلى هذا زيادة توكيد، فإن هذه المسألة لها مأخذان، أحدهما أن يسلم أن الأصل يقتضي المنع لكن يجوز ذلك لأجل الحاجة كما في نظائره، والثاني أن يمنع هذا ويقال لا نسلم أن الأصل يقتضي المنع، بل الدليل لا يتناول مثل هذه الصورة لا لفظا ولا معنى. أما لفظا فإن هذا لم يبع ثمرة قبل بدو صلاحها، ولو كان قد باع لكان عليه مؤنة التوفية كما لو باعها بعد بدو صلاحها، فإن مؤنة التوفية عليه أيضا، فإن المسلمين اتفقوا على ما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ضرب الخراج على السواد وغيره من الأرض التي فتحت عنوة، سواء قيل إنه يجب في الأرض التي فتحت عنوة أو تجعل فيئا كما قاله مالك وهو رواية عن أحمد، أو قيل إنه يجب قسمتها بين الغانمين كما قاله الشافعي وهو رواية عن الإمام، أو قيل يخير الإمام فيها بين هذا وهذا كما هو مذهب أبي حنيفة والثوري وأبي عبيد ونحوهم وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد. فإن الشافعي يقول إن عمر استطاب أنفس الغانمين حتى جعلها فيئا وضرب الخراج عليها، فاتفق المسلمون في الجملة على أن وضع الخراج على الأرض على أرض العنوة جائز إذا لم يكن فيه ظلم للغانمين، ثم الخراج عند أكثرهم أجرة الأرض، وأنه لم يقدر مدة الإجارة لعموم مصلحتها. الخراج ضريبة على الأرض التي فيها شجر والأرض التي فيها شجر والأرض البيض شجر والأرض البيضاء معطوفة على الشجر.
ها لا معطوف على الأرض الأولى، أرض فيها شجر وأرض بيضاء.
والخراج ضريبة.
الخراج الذي وضعه أمير المؤمنين على الأراضي الخراجية في العراق وغيرها هو على الأرض ليس على الشجر. يدخل فيه الأرض البيضاء، يدخل فيه الأرض التي فيها شجر.
أحسن. والخراج ضريبة على الأرض التي فيها شجر والأرض البيضاء، وضرب على جريب النخل مقدارا وعلى جريب الكرم مقدارا، وهذا بعينه إجارة للأرض مع الشجر، فإن كان جواز هذا على وفق القياس فهو المطلوب، وإن كان جواز ذلك لحاجة داعية إلى ذلك فإن الناس لهم بساتين فيها مساكن ولها أجور وافرة، فإن دفعوها إلى من يعملها مساقات ومزارعة تعطلت منفعة المساكن عليها كما في أرض دمشق ونحوها، ثم قد يكون وقفا أو ليتيم ونحو ذلك، فكيف يجوز تعطيل منفعة المسكن المبنية في تلك الحدائق؟ وقد تكون منفعة المسكن هي أكثر المنفعة، ومنفعة الشجر والأرض تابعة، فيحتاجون إلى إجارة تلك المساكن، ولا يمكن أن تؤجر دون منفعة الأرض والشجر، فإن العامل إذا كان غير الساكن تضرر هذا وهذا تضرر ببناء السكن، ويبقى ممنوعا من الانتفاع بالثمر والزرع هو وعياله مع كونه عندهم، ويتضررون بدخول العامل عليهم في داره، والعامل أيضا لا يبقى مطمئنا إلى سلامة ثمره وزرعه، بل يخاف عليها في مغيبه، وما كل ساكن أمينا، ولو كان أمينا لم تؤمن الضيفان والصبيان والنسوان، وكل هذا معلوم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، وهي بيع الرطب بالتمر لما في ذلك من بيع الربوي بجنسه مجازفة، وباب الربا أشد من باب الميسر، ثم إنه أرخص في العرايا أن تباع بخرصها لأجل الحاجة، وأمر رجلا أن يبيع شجرة له في ملك الغير لتضرره بذلك لدخوله عليه أو يهبها له، فلما لم يفعل أمر بقلعها، فأوجب عليه المعاوضة لرفع الضرر عن مالك العقار، كما أوجب للشريك أن يأخذ الشقص بثمنه رفعا لضرر المشاركة والمقاسمة، فكيف إذا كان الضرر ما ذكر؟ ومعلوم أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكبيرها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأمرنا بتقديم خير الخيرين بتفويت أدناهما وبدفع شر الشرين باحتمال أدناهما، والفساد في ذلك أعظم مما ذكرنا من حصول ضرر ما لأحد المتعوضين، فإن هذا ضرر كثير محقق، وذاك إن حصل فيه ضرر فهو قليل مشكوك فيه. وأيضا فالمساقات والمزارعة تعتمد أمانة العامل، قد يتعذر ذلك كثيرا، فيحتاج الناس إلى المؤاجرة التي فيها مال مضمون في الذمة، ولهذا يعدل كثير من الناس في كثير من الأمكنة والأزمنة عن المزارعة إلى المؤاجرة لأجل ذلك. ومعلوم أن الشريعة توجب ما توجبه بحسب الإمكان، وتشترط في العبادات والعقود ما تشترطه بحسب الإمكان، ولهذا جاز أن ينفذ مع ولي الأمر مع فجوره من ولايته وقسمته وحكمه ما يسوغ، وإن كان ولي الأمر يجب
يعني يكمل ويكمل. جاء أمر من ولي الأمر في الفاجر، حينئذ الأصل صحة هذا الأمر ووجوب الوفاء به.
إن كان ولي الأمر يجب فيه أن يكون عدلا إذا أمكن ذلك بلا مفسدة راجحة، وكذلك أئمة الصلاة إذا لم تمكن الصلاة إلا خلف الفاجر، فإذا لم يمكن دفع الأرض إلا إلى فاجر وإتمانه عليها يوجب الفساد احتاج إلى أن تدفع إليه مؤاجرة، فهذا وجه من وجوه جواز المؤاجرة. وأيضا فقد لا يتفق من يأخذها مشاركة كالمساقات أو المزارعة، فإن لم تدفع مؤاجرة وإلا تعطلت وتضرر أهلها وإن كانوا فقراء، وليس في هذا من الفساد إلا إمكان نقص الثمر عن الوجه المعتاد، فيبقى ذلك مخاطرة، وهذا القدر ينجبر بما يجعل للمستأجر من جبران ذلك، كما أن الإجارة الجائزة إذا تلفت فيها المنفعة سقطت الأجرة التي تقابلها، وكذلك لو نقصت على الصحيح فإنه ينقص من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وقال: إذا بعت من أخيك بيعا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، وهذا مذهب مالك وأحمد وغيرهما.
وذلك هل يمكن التنفيذ لهذا في أوقات الأزمات، كان ذلك في رمضان العام الماضي اللي قبله، خشي الناس من إنفلونزا الطيور فلم يذهبوا إلى مكة، فأجرت المحال بالثلث. خلنا نقول هنا أمر بوضع الجوائح التالي: الشخص الذي استأجر العمارة وأراد أن يؤجرها على الزوار، فما جاء زوار، ما جاء مثله، فكر ما جاء زوار، فأنا أقول خفض من الأجرة الأولى، والله له وجه، أخذها مليون ولا أجرها لم يتنب. نعم.
طيب
هذا من وضع الجوائح، جائح جائح.
الصور الجسدية
لهم ثلاثة أوجه في الحال. الأول أن نلغي الإيجار، فهل يأخذون ما دفعه المستأجرون؟ العامل ما له شغل، هذا المستأجر
الرئيسي.
الثاني تعطى بالنسبة، أمثال هذا كم يأخذ لو جعلناها مضاربة، كم يأخذ فنعطيهم بالنسبة. الثالث أن يعطى المستأجر الأول أجرة أمثاله،
مثلا في الموسم ولا في العادة؟
بالنسبة ثالث، بالنسبة ثالث. لو صاحب العمارة قال واحد شغل عمارتي وأعطيك نسبة من الربح، كم يأخذ عادة؟ 5%، 16%، خاص
الأول يلغى العقد أو يلغى
العقد؟ أيوه نعم يلغى العقد.
هذا هو الرجل الحق ولا أيهم
كل كلاها طريق صحيح، كل منها طريق صحيح به صحيح المعامل، يجتهد القاضي يختار ما هو أنسب.
ذلك لأن الثمرة قبضت ولم تقبض قبضا تاما بحيث يتمكن القابض من جذاذها، كما أن المستأجر إذا قبض العين لم يحصل القبض التام الذي يتمكن به من استيفاء جميع المنفعة، فإذا تلفت المنفعة قبل تمكنه من استيفائها سقطت الأجرة، فكذلك إذا تلفت الثمرة قبل التمكن من الجذاذ سقط الثمن. هذا الإلغاء. فهنا المستأجر للبستان إذا قدر أنه حصلت آفة منعت الزرع عن المنفعة المعتادة، كما لو نقص منعت الأرض عن المنفعة المعتادة، كما لو نقص ماء المطر والأنهار حتى نقصت المنفعة عن الوجه المعتاد، لأن المعقود عليه لا بد أن يبقى على الذي يمكن استيفاء المنفعة المقصودة منه، فإذا خرج عن هذه الحال كان للمستأجر إما الفسخ وإما الأرش، إما الفسخ وإما الأرش، وليس من باب وضع الجائحة في الممتنع كما في الثمر المشترى، بل هو من باب تلف المنفعة المقصودة بالعقد أو فواتها. وهنا المستأجر للبستان كالمستأجر للأرض سواء بسواء، إنما يتسلم الأصول وهو الذي يقوم عليها حتى يشتد الزرع ويبدو صلاح الثمر، كما يقوم على ذلك العامل في المساقات والمزارع، فإن جاز أن يقال إن هذا مشتر للثمرة فليقل إن المستأجر مشتر للزرع، وإن العامل في المساقات والمزارعة والمضاربة مشتر لما يحصل من النماء، فإذا كان هذا لا يدخل في مسمى البيع امتنع شمول العموم له لفظا، ويمتنع إلحاقه من جهة القياس أو شمول العموم المعنوي له، لأن الفرق بينهما في غاية الظهور، فإن إلحاق هذه الإجارة للأرض لاشتراكهما في المساقات والمزارعة وفي المضاربة والوقف وغير ذلك مما يجعل حكم أحدهما حكم الآخر أولى من إلحاقها بالبيع كما تقدم.
مزارعة المساقات تفق على مبلغ معين، تفق على نماء معين.
الآن سلمك الله واستأجر الأرض، يوم استأجر الأرض ما جاءهم مطر، بالتالي نقول أن قلنا أنها مثل البيع، ندفع الأجرة ولا علينا منك زرعت ولا ما زرعت. وإن قلنا أنها مثل المساقات أدخلنا النقص على الجميع، يعني في المساقات لو عقدوا عقد مساقات وما جاءهم مطر السنة أو مزارعة وما جاءهم، الخسارة تدخل على من؟ على الجميع ولا على المستأجر؟ أجل حينئذ هذه الأرض اللي استأجرها ولم يأتي مطر تمكن من الزراعة، هل ندخل النقص على الجميع بقياسها على المساقات والمزارعة والمضاربة والوقت، أو أننا لا ندخل النقص إلا على المستأجر فقط فنلحقها بالبيع؟ تقول الشيخ نلحق ندخلها بالجميع، استدل عليه بدليل الأمر بوضع الجوائح، الآية جائحة تفعل له مليون في استئجار أرض مساحتها 20 كيلو، ويوم أنه استأجرها يدور الماء ما لقى ماء، ما يقدر يجيب ماء يسقي رشاشات. حينئذ شو نسوي؟ هل نجعله مثل البيع وبالتالي نقول النقص على المستأجر، أو نقول النقص يكون في الاشتراك بينهما؟ ما بيمشغل حين هو بيستأجر الأرض علشان
يزرعها
ما جاء مطر، أو انطلقت واحدة من آبار البترول في السماء ثم بعد ذلك جاءت عطبت أرضه ما عاد يقدر يزرعها، وش نقول؟ نقول خلاص أنت مستأجر عليك دفع الأجرة، أنا ما استفدت، ولا نقول ندخل النقص على الجميع بطريقة معينة؟ نشوف كيف يقول ندخل النقص على الجميع، لازلنا الآن في سياق أدلة.
وكل من نظر في هذا نظرا صحيحا سليما تبين له أن هذا من باب الإجارات والقبالات التي تسمى الضمانات كما تسميه العامة ضمانة وكما سماه السلف قبالة، ليس هو من باب المبايعات. وأحكام البيع منتفية في هذا من كون مؤنة التوفية على البائع، وكل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيع المعدومات مثل نهيه عن بيع المناقيح والمضامين وحبل الحبلة، وهو بيع ما في أصلاب الفحول وأرحام الإناث ونتاج النتاج، ونهيه عن بيع السنين وهو المعاومة وأمثال ذلك، إنما هو أن يشتري المشتري تلك الأعيان التي لم تخلق بعد، وأصولها يقوم عليها البائع، فهو الذي يستنتجها ويستثمرها ويسلم إلى المشتري ما يحصل من النتاج والثمرة، وهذا هو الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه.
أما في الإجارة، إجارة الأرض، فالذي يستثمرها وينتجها من هو؟ المستأجر، ليس مالك الأرض.
وهذا على تفسير الجمهور في حبل الحبلة أنه بيع نتاج النتاج، فإنه يكون إبطاله لجهالة الأجل، وهذه البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي من باب القمار الذي هو ميسر، وذلك أكل مال بالباطل، وأصحاب هذه الأصول يمكنهم تأخير البيع إلى أن يخلق الله ما يخلقه من هذه الثمار والأولاد، وإنما يفعلون هذا مخاطرة ومباخة. إجارات بضمان البستان لمن يقوم عليه كضمان الأرض لمن يقوم عليها فيزرعها، واحتكار الأرض لمن يبني فيها ويغرس فيها ونحو ذلك. وقد اتفق العلماء
التجارات أو الإجارة الأجارات عنها الأجارات، ويأجره الأرض يقول أنا أضمن لك أن الأرض إذا زرعتها يجي فيها ثمرة.
قد اتفق العلماء على أن المنفعة في الإجارة إذا تلفت قبل التمكن من استيفائها فإنه لا تجب أجرة ذلك، مثل أن يستأجر حيوانا فيموت قبل التمكن من الانتفاع، وكذلك المبيع إذا تلف قبل التمكن من قبضه مثل أن يشتري قفيزا من صبرة فتتلف الصبرة قبل القبض والتمييز، كان ذلك من ضمان البائع بلا نزاع، لكن تنازعوا في تلفه بعد التمكن من القبض وقبل القبض، كمن اشترى معيبا ومكن من قبضه، وفيه قولان مشهوران.
ايش كمن اشترى
معينا؟
ايوه،
كمن اشترى معيبا ومكن من قبضه.
ممكن.
كمن اشترى معيبا ومكن من قبضه، وفيه قولان مشهوران. أحدهما أنه لا يضمنه كقول مالك وأحمد في المشهور عنه لقول ابن عمر: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعة فهو من مال المشتري. عندي في الباب
حبا
في البخاري حيا، يعني قبل أن يتلف. يعني قبل أن يتلف.
ما أدركته الصفقة مجموعا أنه يكون من مال المشتري، وما لم يجمع بعد يكون من مال بائع.
ثاني يضمنه كقول أبي حنيفة والشافعي، لكن أبو حنيفة يستثني العقار، ومع هذا فمذهبه أن التخلية قبض كقول أحمد في إحدى الروايتين، فيتقارب مذهبه ومذهب مالك وأحمد أن ما يتلف من ضمان البائع، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. ومذهب الشافعي المشهور عنه يكون من ضمان المشتري إذا تلف بعد القبض. وأما أبو حنيفة فمذهبه أن التبقية ليست من مقتضى العقد ولا يجوز اشتراطها، والأولون يقولون قبض هذا بمنزلة قبض المنفعة في الإيجارات، وذلك ليس بقبض تام ينقل الضمان لأن القابض لم يتمكن من استيفاء المقصود، وهذا طرد أصلهم في أن المعتبر هو القدرة على الاستيفاء المقصود بالعقد. ولهذا يقولون: لو أن المشتري فرط في قبض الثمرة بعد كمال صلاحها حتى تلفت كانت من ضمانه، كما لو فرط في قبض معين حتى تلف. وهذا ظاهر في المناسبة والتأثير، فإن البائع إذا لم يكن منه تفريط فيما يجب عليه وإنما التفريط من المشتري، كان إحالة الضمان على المفرط أولى من إحالتها على من قام بما يجب عليه ولم يفرط. ولهذا اتفقوا على مثل ذلك في الإجارة، فإن المستأجر لو فرط في استيفاء المنافع حتى تلفت كانت من ضمانه، ولو تلفت بغير تفريط كانت من ضمان المؤجر. في الإجارة إذا لم يتمكن المستأجر من الزراع الأرض لآفة حصلت لم تكن عليه الأجرة، وإن نبت الزرع ثم حصلت آفة سماوية قبل التمكن من حصاده ففيه نزاع، ومن فرق بينه وبين الثمر والمنفعة قال: الثمرة هي المعقود عليها وكذلك المنفعة، وهنا الزرع ليس بمعقود عليه بل المعقود عليه المنفعة وقد استوفاها، ومن سوى بينهما قال: المقصود بالإجارة هو الزرع. فإذا حالت الآفة السماوية بينه وبين المقصود بالإجارة كان قد تلف المقصود بالعقد قبل التمكن من قبضه، والمؤجر وإن لم يعاوض على زرع فقد عاوض على والمؤجر وإن لم يعاوض على زرع فقد عاوض على المنفعة التي يتمكن بها من حصول الزرع.
حرم البيضة ما فيها شبيبة أحط فيها
التي يتمكن بها من حصول الزرع، فإذا حصلت الآفة السماوية المفسدة للزرع قبل التمكن من حصاده لم تسلم المنفعة المعقود عليها بل تلفت قبل التمكن من الانتفاع، ولا فرق بين تعطل منفعة الأرض في أول المدة أو في آخرها إذا لم يتمكن من استيفائها بشيء من المنفعة. ومعلوم أن الآفة السماوية إذا فقد الزرع مطلقة بحيث لا ومعلوم أن الآفة السماوية إذا فقد الزرع مطلقا بحيث لا يمكن الانتفاع بالأرض مع تلك الآفة فلا فرق بين تقدمها وتأخرها، وعلى هذا تنبني مسألة ضمان الحدائق، والله أعلم. سئل رحمه الله عن تضمين البساتين قبل إدراك الثمرة، هل يجوز أم لا؟ شيخ الضمان والتضمين هنا الضمان المعروف أو
يقول أنا بأدير لك الأرض وأضمن لك الأرض فيها ثمرة إذا زرعتها، هذا المعراض.
فأجاب: أما تضمير حديقته أو بستانه الذي فيه النخيل والأعناب وغير ذلك من الأشجار لمن يقوم عليها ويزرع أرضها بعوض معلوم، فمن العلماء من نهى عن ذلك واعتقد أنه داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمن قبل وذو صلاحها، ثم من هؤلاء من جوز ذلك إذا كان البياض هو المقصود والشجر تابع كما يذكر عن مالك، ومن هؤلاء من يجوز الاحتيال على ذلك بأن يؤجر الأرض ويساقي على الشجر بجزء من الخارج منه، ولكن هذا إن شرط فيه أحد العقدين في الآخر لم يصح.
يعني تجارة مساقات إذا ربط بينهما لم يصح،
وإن لم يشترط كان لرب البستان أن يلزمه بالأجرة عن الأرض بدون المساقات. شيخنا لم يصح لتنافيهما بين المساقات والإجارة
ربط أي عقدين ببعضهما بحيث لا يتم العقد إلا بثبوت العقد الآخر منها عنه بحديثنا ها صفتين في الساقة.
بس معروف مذهب المصنف أن يرى أنه يرى أن الحديث مقصود به بيع الإناء ويرى جواز اشتراط عقد في عقد. مجموعة قال: ولكن هذا إن شرط فيه أحد العقدين في الآخر لم يصح، وإن لم يشترط كان لرب البستان أن يلزمه بالأجرة عن الأرض بدون المساقاة، وأكثر مقصود الضامن هو الثمر وهي جزء كبير من مقصوده، وقد يكون المكان وقفا ومال يتيم فلا تجوز المحاباة في مساقاته، وهذه الحيلة وإن كان القاضي أبو يعلى ذكرها في كتاب إبطال الحيل موافقة لغيره فالمنصوص عن أحمد أنها باطلة، وقد بينا بطلان الحيل التي يكون ظاهرها مخالفا لباطنها ويكون المقصود بها فعل ما حرم الله ورسوله كالحيل على الربا وعلى إسقاط الشفعة وغير ذلك بالأدلة الكثيرة في غير هذا الموضع. ومن العلماء من جوز الضمان للأرض والشجر مطلقا وإن كان الشجر مقصودا كما ذكر ذلك ابن عقيل، وهذا القول أصح وله مأخذان: أحدهما أنه إذا اجتمع الأرض والشجر فتجوز الإجارة لهما جميعا لتعدل التفريق بينهما في العادة، والمأخذ الثاني أن هذه الصورة لم تدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رب الأرض لم يبع ثمره بلا أجل أصلا، والفرق بينهما من وجوه: ثمره بلا أجل أصلا.
قم يبيع ثمرة أصلا بلا أجل خلاص.
والفرق بينهما من وجوه: أحدها أنه لو استأجر الأرض جاز، ولو اشترى الزرع قبل اشتداد الحب بشرط البقاء لم يجز، فكذلك يفرق في الشجر. الثاني أن البائع عليه السقي وغيره مما فيه صلاح الثمرة حتى يكمل صلاحها، وليس على المشتري شيء من ذلك. وأما الضامن والمستأجر فإنه هو الذي يقوم بالسقي والعمل حتى تحصل الثمرة والزرع، فشراء الثمرة اشتراء للعنب والرطب، فإن البائع عليه تمام العمل حتى يصلح بخلاف من دفع إليه الحديقة وكان هو القائم عليها الثالث أنه لو دفع البستان إلى من يعمل عليه بنصف ثمره وزرعه كان هذا مساقات ومزارع، فاستحق نصف الثمر والزرع بعمله وليس هذا الشراء للحب والثمرة. الرابع أنه لو أعار أرضه لمن يزرعها أو أعطى شجرته لمن يستغلها ثم يدفعها إليه كان هذا من جنس العارية لا من جنس هبة الأعيان. الخامس أن ثمرة الشجر من مغل الوقف كمنفعة الأرض ولبن الضئر، واستئجار الضئر جائز بالكتاب والسنة والإجماع، واللبن لما كان يحدث شيئا بعد شيء صح عقد الإجارة عليه كما يصح على المنافع وإن كانت أعيانا، ولهذا يجوز للمالك إجارة الماشية للبنها، فإجارة البستان لمن يستغله بعمله هو من هذا الباب ليس هو من باب الشراء. وإذا قيل إن في ذلك غررا قيل هو كالغرر في الإجارة، فإنه إذا استأجر أرضا ليزرعها فإنما مقصوده الزرع، وقد يحصل وقد لا يحصل. وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه ضمن حديقة أسيد بن حضير بعد موته 3 سنين ضمن حديقة أسيد بن حضير بعد موته 3 سنين، وأخذ الضمان فصرفه في دينه، ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة. وأيضا فإن أرض العنوة لما فتحها المسلمون دفعها عمر إليهم، وفيها النخيل والأعناب لمن يعمل عليها بالخراج، وهذه إجارة عند أكثر العلماء. وسئل عن ضمان بساتين، وأنهم لما سمعوا بقدوم العدو المخذول دخلوا إلى المدينة وغلقت أبواب المدينة ولم يبق لهم سبيل إلى البساتين، ونهب زرعهم وغلتهم، فهل لهم الإجاحة في ذلك؟ فأجاب: الخوف العام الذي يمنع من الانتفاع هو من الآفات السماوية.
قوله العدو المخذول يعني
تتر. فأجاب: الخوف العام الذي يمنع من الانتفاع هو من الآفات السماوية.
الحين هو الجرع الأرض أو ساقع أو زارع ثم جاء العدو فك عليهم وين جاء زرع يقول يدفع الإجراء قلنا مجد فيها وين يبين كعقد يزبق الوفاء به. نعم.
فأجاب: الخوف العام الذي يمنع من الانتفاع هو من الآفات السماوية، وإذا تلفت الزروع بآفة سماوية فهل توضع الجائحة فيه كما توضع في الثمرة؟ كما نص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعت أخاك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. اختلفوا في الزرع إذا تلف قبل تمكن المستأجر من حصاده هل توضع فيه الجائحة، على قولين أشبههما بالمنصوص والأصول أنها توضع والله أعلم. شيخ، إذا كان العقد غير لازم يعني مثل المساقاة والمزارعة إلى الآن ما شرع في العمل حصلت الجائحة
لازم الجارة لازم،
ألم يقول الشيخ يعني أنه إذا كانت الإجارة يوما بيوم بحيث أنه يتمكن من إخراجه في اليوم التالي أن هذا ليس من اللازم؟
هل هذا من هذه الصورة؟
إذا حصل جائحة في هذه الصورة هل نقول بوضع الجوائح أو نقول أصلا هي جائزة بالتالي لا حاجة للوضع فيها؟ يعني يفسخ من غير
مساقعة على أجل؟
لا مرواس يعني ما مرهوية يا راتب متاحة قريب من بعضها.
هذه
مسألة نسقطها
على مسألة
قبل من
حذاء تعطى
من حذاء ترى مشتبه الدفاع هل لهم أنهم ما يدفعوا لجوء صحب العقار؟ هذه من صور هذه المسألة. قدر معنا أن في ثلاثة حلول كما ذكرنا العقار من كل وجه الطيور طبق على هذه المسألة.
لو تعاد شيء الإلغاء
والطائر هجرة
المضاربة
والطائر هجرة المسلم كانها مضاربة والطائر هجرة
المسلم الثالث شيء
الطائر هجرة المثل إذا اشتغل أمثاله فهذا كم يطأ هجرة
الشيخ لا ترى كمثل هذا الحديث يعني الحديث يشير إلى إبطال الأصل العملية ما تكون هناك نسبة
هذا عمل
أحيانا لا يعملوا مثلا
الآن أنا استأجرت الأرض استأجرت العمارة جهزتها وهيأتها ورتبتها وجو الحجاج اسكنوا وجبت لهم حوائجهم كل هذا يضيع حاصلة فيه فلوس هذا شيء بقى جايبا فارس جايبا
مثلاً أحياناً في بعض البلدان أيضاً تحصل تمرد مثلاً تحصل حركة تقوم ويكون الإنسان استأجر بيتاً فيضطر أن يترك المدينة خوفاً من
هذا سهل فعاد البيت صاحبه
يتبقى آخر البيت لأن المستأجر لم يستفيد من البيت لأنه سيترك البيت الآن وقد حصل الاتفاق من أول الأمر حصل الاتفاق فدفع
هذه المسألة
نعم.
من صورة المسائل اللي عنده. هذا جزء منه. يحكم عليه بمثل حكم الأساس. نعم.
وسئل عن ضمان الإقطاع هل هو صحيح أم لا؟ فأجاب: ضمان الإقطاع صحيح، لا نعلم أحد من علماء المسلمين الذين يفتى بقولهم قال إنه باطل، ولا نعلم أحد من العلماء المنصفين قال إنه باطل، إلا ما بلغنا عن بعض الناس حكى فيه خلافا، قول بالجواز وقول بالمنع وقول إنه يجوز سنة فقط، وما زال المسلمون يضمنونه، ولم يفت أحد بتحريمه إلا بعض أهل هذا الزمان لشبهة عرضت لهم لكونهم اعتقدوا أن المقطع بمنزلة المستعير، وغفلوا عن كون المنافع مستحقة لأهل الإقطاع لا مبذولة بمنزلة استحقاق أهل البطون للوقف، وإنجاز انفساخ الإجارة بموت الموقوف عليه عند من يقول به، والسلطان قاسم لا معين، وقسمته للمنافع كقسمة الأموال، وغفلوا عن كون السلطان المقطع أذن في الانتفاع بالمقطع استغلالا وإيجارا، ولو أذن المعير في الإجارة جازت انفاقا، فكيف الإقطاع والله أعلم.
السلطان قاسم لا معير عن جانب السلطان قاسم لا معير، ولو أذن المعير في الإجارة
ضمان الإقطاع صحيح، لا نعلم أحدا من علماء المسلمين الذين يفتى بقولهم قال إنه باطل، ولا نعلم أحدا من العلماء المنصفين قال إنه باطل، إلا ما بلغنا عن بعض الناس حكى فيه خلافا، قول بالجواز وقول بالمنع وقول إنه يجوز سنة فقط، وما زال المسلمون يضمنونه أو يضمنونه يضمنونه، ولم يلتفت أحد بتحريمه إلا بعض أهل هذا الزمان لشبهة ولم يفتي أحد بتحريمه إلا بعض أهل هذا الزمان لشبهة عرضت لهم لكونهم اعتقدوا أن المقطع بمنزلة المستعير، وغفلوا عن كون المنافع مستحقة لأهل الإقطاع لا مبذولة بمنزلة استحقاق أهل البطون للوقف، وإنجاز انفساخ الإجارة بموت الموقوف عليه عند من يقول به، والسلطان قاسم لا معير، وقسمته للمنافع كقسمة الأموال، وغفلوا عن كون السلطان المقطع أذن في الانتفاع بالمقطع استغلالا وإيجارا، ولو أذن المعير في الإجارة جازت وفاقا، فكيف الإقطاع والله أعلم.
إقطاع الأرض التي يعطيها ولي الأمر لأحد أفراد الناس، يقول هذه الأرض أقطعناها لك. الآن المقطع قام أجرها وضمن للمستأجر أنه يجي فيها ثمرة وغلة،
الفرق بين استحقاق المستعير واستحقاق أهل البطون للوقف، اعتقدوا أن المقطع بمنزلة المستعير، غفلوا عن كون المنافع المستحقة لأهل الإقطاع لا مبذولة بمنزلة استحقاق. ما الفرق بين المستعير وأهل البطون؟
كونهم اعتقدوا أن المقطع بمنزلة
المستعير.
أيوة.
وغفلوا عن كون المنافع مستحقة لأهل الإقطاع لا مبذولة بمنزلة استحقاق أهل البطون للوقف. فرق يقول اعتقدوا أنه كذا لا بمنزلة كذا، يعني هل بينهم فرق؟ ايش الفرق بينهم؟
الإقطاع ثمرة غلة الإقطاع كل المقطع، إذا أقطع أهل الأرض ملكها غلة تكون له لكن في الوقت ما يملكون الوقت، العين الموقوفة لا يملكها من وقف عليه.
الإقطاع تذهب العين تصبح المقطع، كيف سمعنا سيد قال عن قرآن يفتحون يستعيدها ولي الأمر قد يستعيد العين.
الإقطاع المشترط فيه الإحياء لا خير الأصل في الإقطاع أنه يملك،
وقال مستحقة لا مبذولة، يعني هل فرق بين الاستحقاق؟
أنه يستحق، يستحق هذا ملكه، ثمرة ملكه له لكن وبالتالي لكن في الواقع ولا يملك موقوف عليه، لا يملك العين الموقوف،
لكن يستطيع يستغلها إيجارا.
لا، الغلة تكون له. لو جاء في الوقت قال أنا لا أريد أخذ غلة، ولذلك لا تأجرون الوقف لأني لا أريد الغلة،
يدخل في ملكي قهر.
ها؟
يملك قهرا ولا كيف؟
نقول الناظر ما لا يجوز له العمل بقوة، يجب عليه أن يستثمر، لكن في الإقطاع مستحق مالك، ومن ثم لا نلزمه في أنه يعمل الإقطاع يستخرج الغلة. هناك الغلة مبذولة في الوقت، بالتالي ليس هو المالك للعين الموقوفة، ولا ليس له حق المنع من التصرف في العين الموقوفة، إنما إذا جاء لها غلة سلمت له مبذولة، ليست مستحقة، مجرد ما له حق إلا في الأخذ، ليس له حق إلا في الأخذ، بخلاف الإبقاء تستحق له لو بغى ما ينتفع بالإبقاء لا حق. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.